يوما للبحث عن حجية العام، عن وجه حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص إلى المسلك الثالث، وهو المسلك الذي يدعي ورود التخصيص على مستوى المحلول الاستعمالي للعام، وهو ما جعله بعض أعضاء الشيخ قدس السر في تقريرات بحثه. فذلك بأن يجعل العام خليل على المخصص دليلا على عدم إرادة العموم استعمالا من العام، العام بقرينة المخصص نستكشف أنه لم يستعمل في العموم، بل أريد منه الخصوص. حينئذ يرد هذا السؤال، أنه إذا لم يستنى كامل خاص قرينة ودليلا على أن العام لم يستعمل في العموم وأريد منه الخصوص، كيف نعين خصوص تمام الباقي مع أن الخصوص قد يكون أقل من الباقي؟ تعيين أنه المراد من الخصوص الذي استعمل فيه العام تمام الباقي لا الأقل منه يمكن أن يكون بأحد وجهين. وجه لم يبينه السيد قدس السر في هذا البحث، وإنما بينه في بحث التعارض، وهو أن يقال بأن المخصص يكون قرينة على الجانبين السلبي والإيجابي معا، أي كما يكون قرينة على أن العام لم يستعمل في العموم، وهذا هو الجانب السلبي النفي، يكون قرينة أيضا على أن العام أريد منها استعمل فيما عدل في تمام الباقي. فالمخصص له دلالة أولا على أن العام لم يستعمل في العموم، وهذه هي دلالة سلبية له المخصص، وثانيا للمخصص دلالة وقرينية على أنه استعمل العام في الباقي. فيكون إفادة حجية العام أو ظهور العام في الباقي في تمام الباقي بملاك هذه القرينية وهذه الدلالة الثانية الإيجابية للمخصص. هذا الواجب قد أجلنا عليه في بحث التعارض بأنه غير تام، فإن الخام لا يكون قرينة على أكثر من الجانب السلبي، وهو أن العموم عام لن يستعمل في العموم ولن يرد منه العموم، أما أنه تمام الباقي أريد أو لم يرد، جزء من الباقي يراد أو كل الباقي، الخاص نسبته إلى ذلك على حد انتظار ليس فيها دلالة كما يشهد بذلك الوجدان، بل ينبه إلى هذا الوجدان أنه لو كان إرادة العام، لو كان إرادة تمام الباقي بدلالة المخصص، فلو ورد مخصص آخر ينبغي أن يكون معارضا مع المخصص الأول مثلا، مع أن المخصص الثاني لا يكون معارضا مع المخصص الأول، يكون معارضا مع العام والمخصص العام، من دون أن يتوهم متوهم أن المخصص الثاني يعارض الخاص أو يعارض مجموع الخاص والعام. فهذا دليل على أن هذه الدلالة على تمام الباقي ليس من دلالات المخصص، وإنما هذه دلالة إن تمت كما هي تامة فهي من العام، ولهذا يكون المخصص الثاني كالمخصص الأول معارضا ومخصصا للعموم والعام. مضافا إلى أن هذا الجواب وهذا البيان لا يتم في تمام الموارد، كما إذا كان المخصص لم يكن مخصصا لفظيا، كان مخصصا عقليا، برهان عقلي قائم على أن هذا الفرد لا يمكن أن يكون فيه الحب، أما المصادر الأخرى كلها يكون فيها الحب، بعضها يكون في هذا المخصص لا نظر له، لأنه ليس فيه نكتة وليس فيه مدلول عقلي بإدخال سائر الأمور، أو كان المخصص لفظيا لكن لم يكن مخصصا وإنما كان معارضا بنحو العموم الواجب، حيث يختم في موضوع التعارض بالتساقط، يعني هناك ما يقال، كيف يكون العام حجة في تضايق على مورد التعارض والتساقط ونحو الأمر من واجب؟ هناك إذا يقال القرينية المفروض أن كل منهما لا يمكن أن يكون قرينة على الآخر، فماذا يكون؟ كيف يكون هناك تمام الباقي مشمولا بالعموم؟ إذا فهذا الواجب وهو أن نستخلص ونستفيد إرادة تمام الباقي من نفس المخصص، هذا الاحتمال هذا البيان غير تام، فالمخصص ليس له دلالة إلا على نفي إرادة العام بالعموم من العام، أما إرادة تمام الباقي يحتاج إلى دال غير المخصص، دال العام من نفسه، وحينئذ لا بد من بيان بعد أن كان العام لم يستعمل في العموم نسبته إلى تمام الباقي وبعض الباقي على حد واحد. إذن هذا البيان الأول لديكم، ولعله لذلك اقتصر السيد الأستاذ قدس السر في المقام في مقام بيان كلام الشيخ اقتصر على ذكر الوجه الآتي والبيان الثاني، وحاصله أن حجية العام في تمام الباقي بعد ورود المفصل والكشف عن عدم استعمال العام بالعموم، فجيته في تمام الباقي إنما يكون من باب نفس الدلالة التضمنية الموجودة في العام على إرادة تمام الأجزاء والأفراد العام، تمام أفراد العموم. تلك الدلالة التضمنية تبقى على حجيتها حتى بعدما نعلم بأن العام والعموم لم يستعمل في العموم. هذا الكلام الذي هو لعله ظاهر التقريرات أيضا فاعترض عليه من قبل المشهور من قبل المحققين من صاحب الكفاية ومن بعده، لأنه لو أريد من فجية الدلالة التضمنية على إرادة تمام الباقي أريد الدلالة التضمنية الضمنية التي كانت ضمن دلالة العام على العموم، فالدلالة الضمنية تقبل بسقوط الدلالة المطابقية بعد أن اكتشفنا أن العام لم يستعمل في العموم. إذن فما كانت من الدلالات تابعة لإرادة العموم كلها تسقط، لأنها كانت دلالات تابعة لحد الحقيقة لإرادة هذا المدلول المطابقي وهو العموم، وقد عرف وكشفنا أنه هذا المدلول غير موجود، فتمام الدلالات التابعة الضمنية والاستدامية تسقط لا محالة بسقوط المدلول المطابقي. وإن أريد دلالة أخرى تتحقق دلالة ضمنية أو دلالة استقلالية أخرى على إرادة تمام الباقي، فهذه الدلالة في الوفاء من أين يمكن؟ من أين جاءت هذه الدلالة؟ فإن لفظ العام لم يكن له إلا مدلول واحد، لم يكن له مدلولان، له مدلول واحد مطابقي، والمدالي الأخرى كانت ضمنية وضمنية وتابعة تبعية تسقط بسقوط الدلالة المطابقية. فالدلالة على تمام الباقي كدلالة أخرى مستقلة، من أين جاءت هذه الدلالة الاستعمالية؟ فإن دلالة الله على إرادة معناه دلالة واحدة لا دلالة عديدة، دلالة وحدانية وليست دلالة عديدة بعدد الأفراد، وهذه الدلالة الواحدة دلالة الواحدة علم عدم إرادتها، فسقط كل الأمور الضمنية والتابعة لها الدلالات التي تكون حجة. إذن نحتاج إثبات حجية العام في تمام الباقي إلى دال ولا يوجد دال آخر، فهذا الوجه لا يمكن لنا أن يفسر الجية العام في تمام الباقي، بخلاف الوجه الذي ذهب إليه صاحب الكفاية في المسلك السابق، فإنه هناك يبقى العام مستعملا في عمومه ويكون المدلول الاستعمالي هو العموم، ويكون حجة في ظاهر حاله حجة في الكشف عن هذا المدلول الاستعمالي الذي هو المدلول الحقيقي. غاية الأمر يسقط المدلول الجدي والظهور الآخر التصديقي الجدي يسقط مقدار التخصيص، وحيث أنه ظهور حيث أن الظهور في الجدية ليس ظهورا واحدا كما تقدم، ظهورات عديدة، سقوطه عن الظهور بلحاظ الظهور التخصيص لم يكن يضر ببقاء الظهورات الأخرى على الحجية. بخلاف الدلالة الاستعمالية، فإن الدلالة الاستعمالية دلالة واحدة وظهور واحد لا ظهورات خلالية عديدة، فإذا سقط هذا الظهور سقط ما يتبعها من الدلالة الضمنية ولا توجد دلالة أخرى لإثبات إرادة تمام الباقي استعمالا في التبع جدا. قال نحتاج الذي سجل على الشيخ وعلى مثل الشيخ حاول السيد الاستاذ قدس السرور ان يدفعه برهانا وفنيا على مثل الشيخ بحيث لا يبقى اشكال برهاني وفني. والمساله فان لم تبقى في ذمه الوجدان ان اي المسلكين صحيح من هذين المسلكين، مسلك الشيخ بان يكون المخصص قليلا على مخالفه الظهور الاستعمالي، او مسلك الاخر بان يكون المخصص قليلا على التصرف المدلول الجدي. وذلك بابراز فرضيه ان الدلاله الاستعماليه ايضا كالدلاله التصديقيه الجديه دلالة انحلالية بعدد أفراد وأجزاء المدلول الذي استعمل فيه اللفظ. أحاول البيان الذي يذكره في هذا الصدد أن تارة نحن نبني في بحث الوضع على مسلك التعهد، لأن الواقع عبارة عن تعهد المتكلم أنه كلما مثلا تكلم باللفظ أخذ إخبار المعنى الفلاني، ويكون المعنى الموضوع له هو نفس هذا القرأ والمدلول التصديقي، قصد الإخبار المعنى هو الذي وضع له اللفظ بمعنى أنه تعهد من قبل العقلاء والعرف أنه متى جاءوا وتكلموا باللفظ أخذوا إرادة هذا المعنى. وهذه العلاقة التعهدية التصديقية هي حقيقة الواقع. تارة يبنى على هذا بناء على هذا المسلك قد يتم هذا الكلام من أن الدلالة الاستعمالية حينئذ تكون دلالة واحدة، إذ لا يوجد بإيجاد كل لفظ إلا تعهد واحد، لا تعهدات عديدة، تعهد واحد أنه كلما جاء بهذا اللفظ وتكلم به لأنه متعهد بأن يريد هذا المعنى، وهذا لا محالة إذا كان تعهدا واحدا كلما لم يكن العام مرادا، إذن هذا التعهد انخرم وهذا التعهد انتلم، ولا يوجد تعهد آخر غير هذا التعهد. إذن فيتم عندي من أن هذه الدلالة الاستعمالية أو الظهور الاستعمالي في قصد إختار المعنى العام بالعام ظهور واحد، وهذا الظهور الواحد إذا انخرم حينئذ من أين نثبت أنه يوجد تعهد آخر وظهور آخر في أنه يريد تمام الباقي؟ لا يريد جزء الباقي، تمام الباقي، جزء الباقي كله بعد معاني مجازية خارجة عن التعهد الذي كان هو حقيقة الواقع. فيتم حينئذ إشكالهم على الشيخ والسر ومسلك الشيخ. وأما إذا قلنا بأن باب الدلالة باب الواقع والدلالة الوضعية دلالة اللفظ على ما وضع له، هذه الدلالة دلالة تصورية لا دلالة تصديقية، لا دلالة تعهدية التي هي دلالة تصديقية، دلالة تصورية أي حالة العلقة بين تصورين، العلاقة والملازمة بين تصورين، تصور اللفظ وتصور المعنى. وأما قصد الإخبار وقصد الإفهام فهو مدلول لظهور آخر حالي لا لله، المتكلم نفس تكلمه بالله ظاهر في أنه يريد بذلك أن يخبر شيئا، له قصد التفهيم وله قصد الإخبار من المخاطر. فقصد الإخبار والتفهيم بحسب الحقيقة مدلول ظهور حالي في حال المتكلم ومقام التكلم والمحاورة للمتكلم، لا أن هذا القصد هو مدلول اللفظ وضعا لكي تكون الدلالة اللفظية تصديقية، مدلول اللفظ بالواقع ليس إلا الاقتران بين الصورتين، صورة اللفظ وصورة المعنى. حينئذ حيث أن المتكلم يعلم بهذا الاقتران والسامع أيضا يعلم بهذا الاقتران، عندما المتكلم يأتي باللفظ لكي يخطر في ذهن المخاطب نتيجة هذا الاقتران الموجود والتلازم التصوري الموجود بين تصور اللفظ وتصور المعنى، يتسبب المتكلم بنفسه ذكره للنف وجعله المخاطب يسمع النف فيتصور النف ينتقل الى تصور المعنى، فهو يريد بحسب الحقيقه له قصد وله اراده للتفهيم، بس هذه الاراده التفهيميه اراده تفهيميه في طول الواقع، لانها هي الواقع هي المعنى الموضوع له في طول الواقع، المتكلم يتسبب حينئذ بذكر النف الى اخبار معناه للمخاطب. وهذا التسبب وقصد هذا الإخبار والتسبب هو المدلول التصديقي الأول الذي يسمى بالدلالة الاستعمالية، أي أن هذا المتكلم قاصد أن يتسبب باللفظ نفس المعنى أو التصور الموضوع له، اللفظ قاصد لإخبار نفس التصور به عند المخاطب وليس قاصدا لإخبار تصور آخر غير ذلك التصور. ومعنى أنه استعمل اللفظ في نفس ما وضع له أي قصد أن يخطر ويتسبب باللفظ اختار نفس المعنى الموضوع له لا معنى آخر. هذا هو القصد الاستعمالي، هو الإرادة الاستعمالية، والدال على هذه الإرادة حينئذ حالة التكلم وحالة المتكلم، وليس الدال على هذا القصد الذي هو أمر تطبيقي نفس اللفظ كلام. اللفظ كلام هو تتعلم على ذلك، اللفظ دلالته دلالة اقترانية تصورية وليس الدلالة التصديقية، لا تكشف عن شيء عن وجود شيء، ولهذا تكون الدلالة اللفظية على ما ثبت في محله بناء على المستوى الثاني تكون الدلالة التصورية محفوظة حتى لو سمعت الألفاظ من متكلم ليس له لا يعقل في حقه القصد والإرادة كالجدار، حتى لو سمعت اللفظ من الجدار اللفظ له معنى يعني ينتقش في البيت معناه، مع العلم بأن هذا الجدار ليس له لا قصد الإفهام لا قصد الاستخبار لا قصد الجنسي ولا قصد الاستعمالي، فالدلالة التصورية تكون محفوظة مناقرة. إذا فالدلالة فالدلالة الوضعية دلالة تصورية، والدلالة الاستعمالية أو قصد الإخبار ليست من النفس بل من التكلم بالنفس أو ظهور في حال المتكلم، بحال المتكلم عندما يتكلم أنه يريد بتكلمه أن يتسبب إلى إخبار المعنى الموضوع له، المعنى الملازم والمشترك مع النفس تصورا في عند المخاطب. يقال في المقام أنه إخبار المعنى الموضوع له باللغة، قصد إخبار المعنى الموضوع له باللغة، ما قيل من أن ظاهر المتكلم أنه يقصد إخبار المعنى الموضوع له لا معنى آخر، وهو معنى إصالة الحقيقة والاستعمال في الحقيقة أو قصد إخبار المعنى الموضوع له الحقيقي، هذا هو بالتقين حل إلى ظهورين، ظهور حال المتكلم أنه لا يريد بتلفظه بهذا اللفظ لا يريد إخبار معنى أي دليل عن معنى اللفظ غير موضوع له اللفظ أصلا في ذهن المخاطب، فإن ظاهر المتكلم عندما يأتي باللفظ الموضوع لمعنى مثل العالم كلمة العالم أو كلمة أسد الموضوع عن الحيوان المفترس عندما يقول أسد أو رأيت أسدا إن هذا يقال ظاهر حالي أنه يريد أن ويقصد أن يخطر ويلهم في ذهن المخاطر أي معنى، يريد أن يخطر المعنى الموضوع له اللي هو المعنى الحقيقي وهو معنى الاستعمال في المعنى الموضوع له، ولا يريد أن يخطر المعنى الآخر الذي أجنبي عن الاقتران بالله. إذا فالظهور الأول ظهور حال المتكلم في أنه لا يريد إخطار المعنى الأجنبي، هذا الظهور ظهور وحداني ناشئ من نفس كون اللفظ موضوعا لهذا المعنى لا ذات المعنى الاجنبي، المعنى الاجنبي عن اللفظ المفروض اللفظ ليس موضوعا لك، فلان كون المتكلم لا يريده ولا يريد اخطاره وافهامه للمخاطب هذا ينشا من كون اللفظ ليس مسببا لذلك وليس موضوعا لذلك، لكي يكون مراد المتكلم الاستعمالي أن يتسبب باللفظ إلى ذلك باللفظ المجرد عن قريبة طبعا، وهذا ناشئ من هذه من عدم الاقتران الموجود بين اللفظ وبين ذلك المعنى الأجنبي، أقول من الأجنبية بين ذلك المعنى وبين اللفظ الذي يؤدي إلى أنه لا يمكن أن يتسبب باللفظ المجرد لإخطاره، هذا أمر وحداني، أقول واحد ينشأ من نفس أنه جاء بهذا اللفظ لأنه جاء بهذا اللفظ الذي هو أجنبي عن ذلك المعنى، إذا فهو لا يريد بهذا اللفظ المجرد عن القرينة أن يطلق عن الفقه، هذا ظهور الأول، هذا ظهور الأول. يوجد ظهور ثاني، طبعا هذا الظهور الأول ينفي في موارد الاستعمالات ينفي إرادة المعاني المجازية المباينة مع المعنى الموضوع، هذا الظهور الذي ذكرناه مقدار ما ينفيه هو هذا المقدار، ينفي إرادة المتكلم اختار المعاني المباينة مع المعنى الموضوع له، لأن المعاني المباينة مع المعنى الموضوع له هذا اللفظ لا يمكن أن يكون سببا لإختاره، واللفظ لأنه غير موضوع لها. إذن بظاهر تكلمه به أنه لا يريد إخفاء شيء من تلك المعاني. فالظهور الأول الذي هو ظهور الوحداني لا ينفي إلا المجاز بمعنى استعمال اللفظ في معنى آخر مباين مع المعنى الأول، إلا أن المجاز لا ينحصر بهذا. من جملة معاني المجازات أو أنواع المجازات استعمال اللفظ في جزء المعنى الأول، بحيث هذا المعنى كان متصورا من اللفظ لكن ضمن كله ضمن مجموعة، فالمتكلم يريد الجزء هذا المعنى. هذا الظهور الذي ذكرناه لا ينفي إرادة الجزء، من باب أن اللفظ سبب لإختار الجزء أيضا في ذهن المخاطب، ولو ضمن الكل، ولو ضمن الكل اللفظ كان سببا لإختار هذا المعنى وهو جزء المعنى الموضوع له. فكونه هذا اللفظ عندما يستعمله إذا لا يريد أن يتسبب به إلى إختار معنى أجنبي لم يوضع له اللفظ، لا ربط له باللفظ، هذا لا ينفي هذا المجازية في هذا المعنى. أسد عندما يقول رأيت أسدان ينفي ظهوره الأول، الظهور الذي ذكرناه ينفي إرادة الرجل الشجاع، باعتبار أن الرجل الشجاع ليس جزءا من معنى الإيمان المندرج بل معنى مباين مع الإيمان المندرج. أما إذا استعمل الكل وأراد الجزء، استعمل العام وأراد الخاص ولو مجازا، هنا اللفظ سبب من اختار المعنى المجازي لأنه اللفظ اسم للكل، واختار الكل يستبدل اختار الجزء أيضا، وقد يتسبب المتسبب بلفظه اختار جزء معنى إلى ذهن المخاطر، وهذا أيضا تسبب ضمن ما هو مستفاد ومفاد من الواقع، فإن الواقع عندما كان للكل يعني سببا لاختار الكل كان سببا لاختار الجزء أيضا ولو ضمن الكل، أي لإختار ذات الجزء ولو ضمن الكل. إذن فهذا الظهور الذي ذكرناه لا ينفي بحسب الحقيقة إلا إرادة أن تكون الإرادة الاستعمالية لمعنى مجازي مباين مع معنى اللفظ، فإن ظاهر عدم الوضع له وعدم صلاحية اللفظ المجرد للتسبب إلى إختاره هذا وحده يكفي لأن يكون ظاهر حال المتكلم أنه لا يريد ذلك المعنى الأجنبي. وأما المعنى الذي اللفظ صالح للإختاره أن الظهور المبين لا ينفي، نحتاج إلى ظهور آخر. ما هو الظهور الآخر الذي ننفي به في موارد إظهار الحقيقة ننفي به المجاز من النوع الثاني، وهو المجاز بمعنى استعمال الكل للجزء واستعمال العام للخاص الذي هو كالكل للجزء شبيه باستعمال الكل للجزء؟ هناك نحتاج إلى ظهور حالي آخر، وهو ظهور حال المتكلم بأنه إذا كان اللفظ الذي يذكره سببا في الواقع سببا لخطور المعنى معنى من المعاني، ظاهر حال المتكلم أنه هو أيضا يقصد إفهام تمام ذلك المعنى لا أنه مقدار ذلك من ذلك المعنى، يعني إصالة التطابق بين ما يذكره اللفظ وضعا وبين إرادة المتكلم وقصده الاستعمالي لهذا الإخبار. فإن ظاهر حال المتكلم أن ما يخطره كلامه له وضعا وتصورا ليس لأكثر مما يقصده، ليس ما يخطره اللفظ وضعا في ذهن المخاطب من الدلالة الوضعية التصورية ليس لأكثر مما يقصده إخطارا. يوجد هناك ظهور حالي بهذا التأثير، أن ما ذكره ليس أكثر مما قبل إخطاره، ما انخطر في ذهن المخاطب وانسبق نتيجة الواقع والاقتران الوضعي والدلالة الوضعية ليس بأكثر مما يقصد الإخطار المتكلم. هذا الظهور الثاني هو الذي بحسب الحقيقة ينفي لنا احتمال المجاز بنحو استعمال الكل معنى اللفظ الموضوع للكل للجزء أو للعام في الخاص، فإن اللفظ العام أو اللفظ الكل صالح في نفسه لإختار الجزء وصالح لإختار الخاص لأن الخاص والجزء من العام، فالسببية محفوظة والصلاحية للإختار موجود، فكيف ننفيه بهذه النقطة؟ نقول ظاهر حال المتكلم أن تمام ما يخطره اللفظ بحسب الواقع تمامه يقصد الإختار لا أن مقدار ما يقصده أقل من مقدار ما يخطره اللفظ بحسب الدلالة التصورية. فإصالة التطابق بين ما يخطره اللفظ تصورا، أو قولوا إصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول، هذه الإطالة يعني كون معنى هذه الإطالة يعني هذا الظهور الحالي، كون من ما يقصده في مرحلة الإخطار، ما يقصد إخطاره وتسليمه للمراد الجديد متطابق مع ما يقتره اللفظ، بمعنى أنه ليس بأقل من. هذه الخصوصية هي التي تنفي لنا المجاز للاحتكاك. وحينئذ يقال أن الظهور الأول وإن كان وحدانيا أمرا بسيطا، أما هذا الظهور الثاني يمكن أن يدعى لا برهان على أنه هذا الظهور الثاني ظهور وحداني، قد يكون ظهورا انحلاليا، ظهورات عديدة. فإن ظاهر حال المتكلم أنه كل جزء من أجزاء المعنى، المعنى الموضوع كل جزء من أجزاء المدلول التصوري ظاهر حاله أنه ليس مقصوده الإخطاري الإلهامي الاستعمالي أقل منه، بلحاظ كل جزء من أجزاء المدلول التصوري هذا الظهور وهذا التطابق محفوظ، فكأنه توجد إصالات تطابق لا إصالة تطابق واحدة. إصالة التطابق بمعنى أنه هذا الفرد من أصابع حيث أن اللفظ تصورا كان يدل عليه ظاهر حال المتكلم أنه فاقد الإخطار أيضا، وإلا كان يستثنيه أو يأتي بلفظ لا يدل عليه. الفرد الثاني من أصابع أو الجزء الثاني من أجزاء المعنى التفوري حيث أن اللفظ يخطره ولو غينا بل نذكر يخطره في ذهن المخاطب، مقتضى التطابق بين المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي أن المتكلم أيضا ليس مدلوله الاستعمالي وقصد إخباره أقل من ليس هذا خارج عن مدلول عن مراده الاستعمالي ومراده وقصد إفهامه وإخباره في ذهن المخاطب، لا بد أن يكون موجودا. الفرد الثالث أيضا كذلك، الفرد الرابع بعدد الأفراد أو الأجزاء للمعنى التصوري يوجد إصالة تطابق، وأن مراده ليس بمراده الإخطاري الاستعماري التسليمي ليس بأقل من ما يخطره اللفظ حتى للدلالة الوحية، حتى لو سمحت من دلالة كون مراده الاستعماري ليس بأقل من بلحاظ كل جزء جزء من المعنى وكل فرد فرد من أفراد العام من أفراد معنى العام، هذا التطابق له موضوع مستقل عن موضوع الآخر. يعني في إصالات تطابق بعدد الأجزاء، إصالات تطابق بعدد الأفراد، ظاهر حاله أنه لو كان مقصود هذا الفرد خارج عن مقصود الاستعمالي كان يذكره يبين للتثنين أو يأتي بلفظ لا يدل عليه، بما أنه لم يأتي جاء بلفظ يدل عليه مقتضى التطابق أنه هذا داخل من مراد الاستعمالي. الفرد الثاني من كذلك، وهذا التطابق في الفرد الثاني مستقل عن التطابق في الفرد الأول، مستقل عن التطابق في الفرد الثالث والرابع وهكذا. فتكون هناك دلالات حسب الحقيقة دلالات استعمالية عديدة بلحاظ أجزاء وأفراد المعنى الموضوع من اللفظ، لا دلالة استعمالية واحدة يعني دوال عديدة بحث الحقيقة وظهورات عديدة. هذه الظهورات العديدة كل ظهور منها يتكفل إثبات إرادة المتكلم تفهيما واستعمالا لكل جزء من أجزاء المعنى والمدلول التصوري الموضوع من اللفظ، وإذ إرادة كل جزء ظهور حال المتكلم في أنه يريده وأن مقصوده متطابق معه وليس بأقل من ظهور بالتحديد غير الظهور الموجود لحال الجزء الثاني والفرد الثاني أو الجزء الثالث والفرد الثالث وهكذا. فتكون هذه الدلالات الاستعمالية كالدلالات التصديقية الجدية تكون أيضا دلالات عديدة بحسب الحقيقة، دلالات انحلالية عديدة، وهذه الدلالات العديدة بعضها عندما يسقط عن الحجية في موضوع التخصيص في فرد واحد ثبت عدم التطابق، عدم التطابق في الأفراد الأخرى لماذا تنفع على الحجية؟ لأنها كانت من أول الأمر، صار التطابق في سائر الأجزاء من أول الأمر كانت مستقلة عن هذه الإصالة التطابق وإصالة ظهور آخر غير هذا الظهور باعتبار تعدد هذه الظهورات وانحلاليتها. إذن فتبقى تلك الظهورات على الحجية ولا تكون ساقطة لسقوط الدلالة الاستعمالية على العموم، فإن هذا الكلام الذي بين في الإشكال إشكال حقد الخراساني ومن تبعه نشأ من تجميع هذه الدلالات في عنوان واحد هو عنوان العام، فقيل العام عرف بالمخصص أنه لم يستحمل في العموم ولا دلالة أخرى على الباقي بعد سقوط العام إلا الدلالة الضمنية الساقطة لسقوط الدلالة المخاطبة. هذا هذا الكلام كان ناشئا من ملاحظة مجموعة إلى هذه الدلالات بملاحظة واحدة، وهذا غير صحيح. بالتحليل نحلل هنا نفس ما حلله صاحب الكفاية في الظهور الجدي. كيف أن صاحب الكفاية الظهور الجدي حلله إلى ظهورات عديدة بعدد كل فرق فالذف إصار التطابق بين الجد بين المراد الجدي والمدلول
الاستعمالي. هذا موضوع أنه لا شيء الأجزاء أفراد إنها
لا المعنى
فالمنظر إن استعمال لاب در غير ما وزاء لا مجاز
لا أشكال أنه مجاز
خب.
لا
كلامك فرق نداره بين مجاز تباين باشه يا بنفس چیز وجود باشه اطلاق زید بگن زید و اراده بکنن دیوار یا بگن زید اراده بکنن دست به زید اونجا فرق اینجا اونجا تناسب نداره در اطلاق اونجا تناسب داره
لا میلت مجاز مباین مناسب ایلن الفرق هو هذا انه الظهور الذي ينفي بعدما فهم عرفنا ان ظهور الاستعمال ظهور تصديقي يعني ظهور حال المتكلم ليس بمدلول اللفظ مدلول الواو اللفظ عباره عن مدلول التصور هذا ظهور حال المتكلم انه يتسبب باللفظ ويريد باللفظ ويقصد باللفظ واختار المعنى بلحاظ انه لا يريد اختار معنى اجنبي نعم هذا نفس اللفظ نفس التكلم باللفظ وحده دال لا حاجة إلى شيء آخر نفس التكلم باللفظ وكون هذا اللفظ لا يفيد ذاك المعنى كاف لنفسه وهذا أمر وحدان لكن كونه لا يريد هذا الجزء من معنى الموضوع له وإنما يريد الأجزاء الأخرى فهذا لا ينفي اللفظ لأن اللفظ صالح لإلقاء هذا المعنى أيضا باللفظ ولو لم ننفي بمعنى ننفي أنه لا أنه يريد كل الأجزاء حتى هذا الجزء أو كل الأفراد حتى هذا الفرد هذا ظهور
الحال حال متكلم إناس كي يريد معنى معناه ما وزع لا هني مقدار الشعر كان هذا
المعنى الذي
معناه موضوع الله لا في الكارت
المعنى الذي وضع عليه
هذا معناه موضوع لا شيء عام لا أجزاء
هذا العام
استعمار إيش لا أجزاء مجاز
لا إشكال لا نريد أن نقول أن الاستعمار
كله ظهور حالهم بشرديني
نحن قلنا أن المجاز على قسمين خب بينا أن المجاز على قسمين قلنا أن هذا مجاز بس بمعنى ننفي احتمال هذا المجاز نفي هذا المجاز عندما نقول بإصالة الحقيقة ننفي هذا المجاز هذا تعبير كلي إجمالي مفهم ينبغي أن نحلل إصالة الحقيقة ننفي بها هذا المجاز بالمعنى الأول وهذا المجاز بالمعنى الثاني لكن نفي المجاز بالمعنى الأول يختلف بالتحليل عن نفي المجاز بالمعنى الثاني نفي المجاز بالمعنى الأول يأتي من ظهور واحد نفي المجاز بالمعنى الثاني يأتي من ظهورات عديدة لا من ظهور واحد يعني من إصالات حقيقة لا من أصل حقيقة واحد من إصالة الحقيقة بمعنى أن المتكلم مراده الاستعمالي ليس بأقل من مراده التصوري من مدلوله التصوري من مدلول التصوري من كلامه يعني المعنى ليس بأقل يعني هذا الفرد الموجود في المدلول التصوري موجود في المدلول الاستعمالي الفرد الثاني الموجود في المدلول التصوري موجود في المراد الاستعمالي الفرد الثالث الموجود في المدلول التصوري أيضا موجود في المدلول الاستعمالي وكل فرد من هذه الأفراد وجوده في المدلول التصوري لا ربط له بوجود الفرد الآخر من المدلول التصوري وجوده غير وجود الفرد الآخر في المدلول التصوري فلأحد أن يقول كما قال صاحب الكفاية هنا يقول يوجد ظهور منحل إلى ظهورات عديدة للمتكلم تكلم المتكلم بأن كل فرد وكل جزء يوجد في المدلول التصوري مدلول موجود في مدلوله التصديقي وهذا ظهور في وجوده لا ربط له وجود الفرد الآخر من أفراد أو أجزاء المدلول التصوري وعدم وجوده وهذا معنى إصابة الحقيقة إصابة الحقيقية يعني لحاظ الأجزاء يعني النفي بحسب الحقيقة أصل نافي لا أصل مثبت أصل ينفي أن يكون شيئا في المدلول التصوري غير موجود في المدلول التصديقي وبعدد ما موجود في المدلول التصوري يوجد إصابة التطابق لا مقارب بعدد ما موجود في المدلول التصوري من معنى يوجد إصابة التطابق فإنما نثبت بحسب الحقيقة عدم إرادة المعنى المجازي بمعنى الجزء أن الكل لم يستعمل في الجوز لأنه لو استعمل في الجوز لجم أن يكون المدلول التصوري أكثر من المدلول الاستعمالي وبمعنى ظاهر حال المتكلم أنه لا يأتي مدلول تصوري أكثر من المدلول الاستعمالي نقول إذا فهو أراد الكل صحيح نقول أراد الكل وهذا هو معنى إفراط الحقيقة لنفي المجاز معنى الجوز لنفي هذا النوع من المجاز إلا أن إفراط الحقيقة هنا بالدقة يرجع إلى أصل نافي لا إلى أصل مثبت يعني لازم إصالة الحقيقة ولازم أنه ليس مراده الاستعمالي أقل من مراده التصوري أنه لن يريد تمام العموم تمام المعنى ويريد الكل ولا يريد الجزء أو يريد العام ولا يريد الخاص وهذا الأصل النافي إصالة الحقيقة الثالثة النافية إصالات عديدة بعض الحقيقة لأن أجزاء المعنى وأفراد العام كلما تتعدد لا محالة بلحاظ كل واحد من هذا يوجد أصل نافي، اتصال حقيقة نافية، أي اتصال حقيقة تكون هذا الموجود موجود أيضا في مراد المتكلم وفي قصد اختاره، ليس قصد اختار المتكلم فاقدا لهذا، وليس قصد اختار المتكلم غير مطابق مع هذا وهكذا. إذا فتكون إصالات حقيقة عديدة بالدقة ترجع إلى ظهورات انحلالية وإصالات حقيقة انحلالية في مقام نفي استعمال المجال، لا إلى إصالة حقيقة واحدة بحتة الحقيقة. حينئذ يقول صاحب الشيخ بالسر أنه نحن نرى الانحلالية في ظهور الاستعمالي في موال التخصيص، وأن الخاص يكون دليلا على سقوط بعض هذه الإصالات الحقيقة النافية وإصالة التطابق بالمعنى الذي فسرناه. فإن التخصيص لا يلزم استعمال العام في معنى المباين، يلزم استعمال العام في جزء المعنى أو في بعض مصادر العام وبعض أفراد العام. حينئذ هنا يقال المخصص بحسب الحقيقة يسقط إصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي، بمعنى أن ما ذكره ليس بأكثر مما قبله، وأنه بالحال هذا الفرد الذي هو موضوع التخصيص أيضا له يسقط هذا. أما بالحال الأفراد الأخرى التي كانت لها إصالات حقيقة نافية مستقلة عن هذا الإصالة التطابق مستقلة عن هذا تبقى تلك عن الحجية ولا موجب لدعوى سقوطها عن الحجية عينا، كما قال المحقق الخراساني في الظهور التصديقي الذي قبلناه هناك منه أن الظهور التصديقي ظهورات انحلالية متعددة بعدد مدلول الكلام، بعدد ما يوجد في الكلام من مدلول من أجزاء للمدلول أو أفراد للمدلول. قلنا ظاهر حاله أنه جاد في بجدية مستقلة عن جدية الفرد الآخر والفرد الثالث والفرد الرابع، فذلك هنا جاء قاصد لإختاره بقصد مستقل عن قصد آخر، قاصد لإختاره مختلف عن إختار المعقل الأول، يعني قاصد ليس نافيا له هكذا، ليس غير مريد له، لأنه يلزم أن يكون مدلول تصوري أكثر مما قصده، ما أخبره بحسب الواقع أكثر مما قصد إخباره. ظهر حاله أنه ليس ما قصد إخباره بأكثر، ليس بأكثر من غير هذا، ليس بأكثر من غير ذاك، ليس بأكثر من غير سائر، كل واحد يمكن أن يكون فيه تفصيل أن يكون هو الأكثر بحسب الحقيقة إصالة التطابق بالحاضر. فتنحل إصالة الحقيقة، تنحل إلى إصالات تطابق متعددة بعدد أفراد المعنى وبعدد أجزاء المعنى. وحينئذ في مول التخصيص يسقط إصالة التطابق، يسقط على الظهور الثاني التحليلي الانحلالي، ويبقى تلك الظهورات الأخرى بلحاظ سائر الأفراد أو سائر الأجزاء العامل المجموعي سائر الأجزاء العامل الاستغرامي سائر الأفراد. وبهذا البيان يكون هذا الكلام هذا المسلك مسلكا قابل للتعويل على في بيان وجه حجية العام في تمام الباقي، وجه حجية العام في تمام الباقي، رغم أن المخصص كشف عن المدلول الاستعمالي، كشف أن العام لم يستعمل في مراده الاستعمالي وفي مدلوله الوضعي الحقيقي، وإنما استعمل في الخاص. رغم معنى استعمل في الخاص يعني التطابق بلحاظ الخاص موجود، ولكن بلحاظ هذا المخصص غير موجود، لم يكن قاصدا لإختار هذا المخصص، هذا معنى الاستعمال الخاص. حينئذ هذا المعنى ليس فيه إضافة أي نقطة من الخارج، وليس بحاجة إلى دعوة وجود دلالة جديدة، هذه الدلالات على إرادة إخطار تلك المعاني تمام الباقي منذ الأول كانت ثابتة بإصالة التطابق بإصالات التطابق وبإصالات الحقيقة بلحاظ الجزء والكل كما فصلناه. قلنا حينئذ تبقى على حجيتها لأنها هي من أول الأمر موجودة، ومن أول الأمر كانت حجية الآن أيضا تبقى على حجيتها، فيكون حال هذا المسلك حال مسلك المحقق الخراساني من هذه الناحية، من أنها لا تحتاج إلى مصادرة إضافية وإلى شيء كما في تحليلي وتوجيهي سبب ونقطة حجية العام في تمام الباقي.
الفرد المفروض عليه بالعام الذي يكون جزءا من العام هو الجزء المضاف، يعني هو الفرد المضاف إلى بقية الأفراد.
لا هذا إضافة ينشأ من لا ينشأ ليس دلالته على كل فرد مقيدة بدلالة ليس يعني لا يجب إكرام زيد المقيد العام، بحيث يكون زيد الذي مقيد مع وجود العام يجب إكرامه، زيد في نفسه يجب إكرامه من العلماء كما أن
بما هو فرد من المسموع
لا ليس مفهوم بما هو عالمون، يظن انه مقيد بعام، ولهذا لو وجب اكرام عام او لم يجب اكرام عام زين الاكرام لكن كل عالم. لا يؤخذ قيدا من هذا القبيل في موضوع كل صلاه من الصلاه، ولا يقال بانه قد يقال ان هذا المسجد حتى لو تممناه بهذا البيان مع ذلك لا بد من المصير الى مسلك الاخر لما تقدم بالامس من انه لو قيدنا المسجد الاستعمالي ولو على نحو ظهورات عديده اسقطنا الظهور الاستعمالي في مول التخصيص لا بد ان نخالف ظهورين، احدهما الظهور الاستعمالي في مول التخصيص والاخر الظهور الجدي في مول التخصيص، لما قلنا بالامس من ان الظهور الجدي محفوظ حتى في موارد انكشاف عدم الاراده الاستعماليه واقعا، لان الموضوع الظهور الجدي الاراده الاستعماليه لحد ظاهر الله وهذا موضوعه محفوظ. فحيث يجب الامر بين مخالفتين ومخالفه واحده، ان نخالف كلا الظهورين او نخالف بظهور التنقيص الجدي فقط، حيث ان مسلك المحقق الخراساني في مخالفه واحده للمخصص يجعل المخصص مخالفا فقط للظهور الجديه ويحافظ على الظهور الاستعمال والمخصص منفصل، فالضرورات تقدر بقدرها، فبقانون ان الضرورات تقدر بقدرها وان المخصص بمقدار ما يملا ما هو لازم فيه من التخصيص ورفع اليد عن الظهور، بهذا القانون يتعين مسلك صاحب الروايه باعتبار مسلك الشيخ بان نحافظ على الظهور الاول حتى لو كان انحلاليا في مول التخصيص ونرفع احنا الظهور الثاني وهو الظهور الجديه في مول التخصيص، لان مسلك الشيخ ايضا يستلزم رفع اليد عن الظهور الثاني كما قلنا بالان في تصحيح مسلك الاخر ودفع الاشكال عنه. فقد يتصور انه بهذا البيان حتى لو تم هذه الانحلالية التي يدعيها الأستاذ قدس سره في الظهور الاستعماري مع ذلك يتميز مسلك الآخون على مسلك الشيخ في أن مسلك الآخون فيه مخالفة لظهور واحد ومسلك الشيخ فيه مخالفة لظهورين، إلا أن هذا الكلام غير صحيح. فإننا لو سلمنا الانحلالية في الظهور الاستعماري حين ذلك مسلك الشيخ ومسلك الآخون يكونان على حد سواء، لماذا؟ لأن الظهور الاستعمالي هنا بلحاظ المخصص إذا كان ظهورا غير ظهوره بلحاظ الأفراد الأخرى فهذا الظهور على كل حال سوف يسقط عن الحجية، لأنه لا معنى للتمسك به، يتمسك به لإثبات ماذا؟ هل يتمسك به لإثبات إرادة الباقي؟ المفروض أن هذا الظهور ظهور لا نظر له إلى الباقي، وظهورات الباقي ظهورات أخرى غير هذا الظهور، يتمسك به لإثبات وجوب الإكرام في مورد التخصيص بأن نقول هذا مراد استعمالا، إذن فمراد جدا فيترتب عليه أثر وجوب الإكرام، المفروض أننا نعلم بأن هذا الفرد ليس فيه مراد جدي، لأن يعني المراد الجدي على كل حال في مورد التخصيص منتقل سواء أرجعنا المخصص للظهور الجدي أو أرجعنا للظهور الاستعمالي والظهور الجدي معا. إذن فإذا كانت الظهورات انحلالية لا يمكن بعد التمسك بإصالة الحقيقة في العموم، يعني التمسك بإصالة التطابق بلحاظ مورد التخصيص، لأنه نريد بإصالة الحقيقة في العموم إثبات ماذا؟ هل نريد إثبات إثبات إرادة الباقي؟ المفروض أن إصالة الحقيقة وإصالة العموم بلحاظ المخصص غير إصالة العموم بلحاظ كل فرد من أفراده، وهذا لا يستحق كل أفراده. إن أريد إثبات المراد الاستعمالي بلحاظ فرد مورد التخصيص لكي نثبت وجوب إكرام بالنسبة إليه، المفروض أن مورد التخصيص حتى لو كان داخلا في المراد الاستعمالي فهو خارج عن المراد الجدي على كل حال، والتمسك بإصالة الحقيقة لإثبات شمول الفرد المخصص للمراد الاستعمالي المجرد عن المراد الجدي مثل هذا الأصل لا أثر له، لا يعلم أن العقلاء يرون حجية إصالة الحقيقة في مورد لا يترتب على ذلك المعنى الذي يراد إدخاله في المراد الاستعمالي لا يترتب عليه إرادة جدية وليس له أثر عملي، لأن وجوب الإكرام على كل حال غير ثابت من هذا الفرد، فالتمسك بإصالة العموم لإثبات أن هذا الفرد المخصص داخل في المراد الاستعمالي بناء على الانحلال أمر غير معقول، نعم بناء على عدم الانحلال وكونه ظهور وحداني هذا التمسك صحيح كما قال صاحب الكفاية، لماذا يكون صحيحا؟ لأنه بإصالة العموم يثبت إرادة الباقي وهو ظهور واحد وبلحاظ الباقي يترتب أثر وتترتب إرادة جدية فيكون التمسك بإصالة العموم.